الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى وبركاته في لقاء جديد وحلقة خاصة من برنامج في قلب الحدث. حقيقة هذه الحلقة بعنوان أخطر قضايا الساعة، لأنه يحدث الكثير من الأمور سواء كان على أرض مصر أو على أرض الأمة العربية كلها أو على أحداث جارية في عموم العالم. يسعدني أن أحل ضيفا اليوم على قناة أمجاد الفضائية وعلى شيخي ومعلمي الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. حيا الله شيخنا الحبيب.
أسأل الله أن يبارك في عمرك، فأنت من أهل العلم والأدب والفضل.
جزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك. الأحداث الجارية في مصر كثيرة ومتلاحقة، ولا يدري أي منا ماذا سوف يحدث. سوف نحاول اليوم إن شاء الله مع الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أن نقرأ هذه الأحداث ونعرف ماذا يمكن أن يحدث في مصر في الفترة القادمة. اليوم كان هناك خطاب كبير في حشد كبير من الناس في قصر الشيخ للمدعو عكاشة. حدث أن كثير من الناس في مصر وفي خارج مصر ارتبطت بهذا الاسم، وبالتالي بعض الناس يقتنعون بهذا الكلام، لكن ماهية هذا الكلام وما الناتج من هذا الكلام؟ اليوم لما ألقى عكاشة هذا الخطاب هسأل شيخنا ان احنا نلقي الضوء على هذا الخطاب وما هي تبعاته وما يحدث من وراء هذه الكلمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، بادئ ذي بدء الى المشاهدين والمشاهدات، لسنا مع طرف من الأطراف على الإطلاق، ولسنا ضد طرف اللهم إلا ضد الفاسدين. لسنا من جماعة الإخوان المسلمين، ولسنا مع جماعة الإخوان المسلمين، ولسنا مع جبهة الإنقاذ، ولسنا مع هؤلاء على الإطلاق، فإن نثق تماما بأن الشعب ضحية بين هؤلاء وبين هؤلاء، لكن الحق أحق أن يتبع. أما بالنسبة يا أستاذ علاء المدعو فلان هذا، يعني تعمدت أن أسمعه لأول مرة رغم أني دائما يعني أنزه سمعي اللهم إلا عن سماع الفائدة وعن سماع الناس الذين أثقوا في علمهم وفضلهم، لكن أحيانا يعني يضطر الإنسان إلى أن يعني ينزل قليلا أو كثيرا حتى يقف على حق وبينه. ما كنت أظن يوما أنني سأفرغ من وقتي لحظة لسماع أمثال هؤلاء على الإطلاق، لأني أعلم حالهم ومآلهم. خلاصة المسألة، ما دعا إليه في خطابه أعلم تماما أنه ربما لا يكون على وعي بما قال، وربما يخرج الكلام دون علم أو حتى يعني تركيز في مقال. الرجل يعني قال عدة كلمات كتبتها خلفه، وأنا رفضت أن آتي بصورتي على الشاشة في برنامجي أبدا. هو قال اللهم انصرنا على الإخوان، وقال في عبارة أخرى اللهم انصر شعب مصر على الإخوان، وفي عبارة ثالثة اللهم أعنا على الإطاحة بالإخوان، وفي رابعة قال اللهم خلصنا من هذا الاحتلال. وأنا أرى أن هذه العبارات للبسطاء ولأنصاف المتعلمين وللرعاع إنما هي تحريض على العنف تماما. يعني حينما تقول اللهم خلصنا من هذا الاحتلال، معلوم بالنسبة لي الشرائع وبالنسبة لي القوانين الدولية أن الإنسان يقاوم المحتل بكل السبل، بكل السبل، يعني منها السبل الكلامية
سواء كانت السلمية
تماما أو الهجومية أو حتى التي مع احترامي ينتج عنها القتل من الطرفين. إذن هو جعل من النظام الحاكم احتلالا لمصر، وقد حرض الناس على التخلص من هذا الاحتلال، وفي هذا دعوة للعنف ودعوة لسفك الدماء ودعوة للقتل ودعوة لحمل السلاح ودعوة لحمل السلاح. وهذه مصيبة حينما يتكلم إنسان بهذا الكلام ويظن البعض أنه من المسؤولين أو أنه على وعي. ومعلوم أن الكثير من الرعاع والبسطاء ربما يصنعون من إنسان لا شيء، يصنعون منه قيمة كبيرة. وأنت تعلم يعني أن الله جل وعلا قد ذم يعني أمثال هؤلاء من الرعاع، فقال يعني في ما يصف به البعض من الشعب المصري في أونة معينة مع فرعون، فاستخف قومه ثم بعد ذلك يعاقب ربنا جل وعلا فيقول إنهم، ولم يقل إنهم، استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هؤلاء الذين يتبعون الرويبضات، أنا لا أتحدث الآن عن ده ولكن أتحدث عامة عن الرويبضة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. وأظن أننا نعيش تلك المرحلة. ولذلك حينما نرى القنوات التجارية نرى الكثرة الكثيرة التي صنعت على هذه الفضائيات، إنما هم مجموعة من الرويبضات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ربما نرى إنسانا يتعاطى الأفيون ويتعاطى المخدرات، ثم يصعد على شاشة ويتكلم بأربع ساعات متصلة أو بخمس ساعات وهو ليس في وعيه على الإطلاق ولا يدري ما يقول. أنا لا أقصد أحدا بعينه، هذا كلام عام،
أمثلة موجودة.
لا لا، بس رغم ذلك لا أسقط الكلام على أحد بعينه، ولكني أقول إن الشعب المصري هو الضحية، كما أنه هو الضحية بين حكومة فاشلة الآن وبين معارضة، بين معارضة لا تمتلك القيم والمثل على الإطلاق. ولذلك هذا الرجل لما قال أعنا على الإطاحة بالإخوان، يا أخي الإخوان جزء من نسيج المجتمع، والإخوان نجحوا من خلال الصندوق، انجح أنت من خلال الصندوق. ثانيا، إن كانوا على فشل ذريع يبقى خلاص الأمر يترك للشعب بطريق سلمي كما صنعهم في دستورهم، لكن لو كان الأمر من الناحية الشرعية ما تكلمت بذلك، لكنه اللي هو الرئيس هو الذي خضع لهذا الدستور ونص في الدستور على المعارضة السلمية وعلى المظاهرات وعلى كيت وعلى كيت، هو الذي صنع ذلك مع ندمائه واقرا.
لكن معلش استوقف نقطة الشيخ، لكن قد يرى البعض أن أداء الحكومة الحالية أو أداء مؤسسة الرئاسة في الوقت الحالي لا يرقى إلى أنهم يكونوا خلف نظام كان بيعمل للشعب. اليوم احنا بنشوف بعض الناس اللي موجودين في الشارع ناقمين على الحكومة، سواء كانت حكومة إخوانية أو خلافة.
أنا أقول لك الحال، لا يختلف اثنان على الإطلاق على أن الحكومة فاشلة بكل المقاييس، وكان الأصل دون مجامل على الإطلاق أن الدكتور هشام قليل رجل محترم، رجل أمين، لكنه ليس رجل دولة على الإطلاق، ليس رجل دولة على الإطلاق، وليس له باع ولا عمق سياسي ولا حتى أي شيء في أي شيء. ولذلك ظلمونا وظلموا أنفسهم، وهذه الثمرة الآن من الملتوف والجرائم والأشياء التي لا يعلم مداها إلا الله. خلاصة المسألة، رغم ذلك لا يحق لإنسان على الإطلاق أن يتصدى وأن يتصدر، خاصة إذا كان يعني محترامي ليس من كبار القوم وليس من العقلاء. يعني العاقل دائما يبني ولا يهدم، العاقل يبني ولا يهدم، يعمر ولا يدمر. يعني بدي أقول لك حاجة معلش يا أستاذ علاء، وده أنا عايز المشاهدين والمشاهدات يسمعوا مني جدا. أنا الآن ربما ما نمت البارحة. ليه؟ أنا ما كنت أتابع الشريط الإخباري، القبض على منصات صواريخ، قبض على مضادات طائرات وأخذها من العصابات كيت، فين؟ في الإسماعيلية. فأنا كنت أحصر أماكن الإسماعيلية اللي بيجيبوها في الأخبار، البحير، سيناء، مطروح إلى آخره. يعني نصف أسلحة ليبيا جاءت إلى مصر. ما تقولش بقى في 20 قطعة سلاح، مش عارف 20 مليون قطعة سلاح، أبدا، أكثر من ذلك بكثير. بدليل أنهم لما تحدثوا عن اختطاف الجنود، وزير الداخلية قال معهم صواريخ سام 6، معهم ألغام، معهم متفجرات، معهم كيت، يعني كأنهم جيش. يصوروا لنا يعني حال البعض بأنهم جيش، ما بالك بالفئات الأخرى. وأنا أقول إياك أن تظن أن تاجرا يأتي بالصواريخ وبالمضادات لبيعها، أبدا، بل انتظار للحظة لهدم مصر. وخاصة وأنا وأنت والجميع يعلمون أن مصر مستهدفة من اليهود، مستهدفة من الأمريكيين، مستهدفة من إيران بالذات، ولها أوراق عندنا كثيرة خطيرة حقيرة، ومستهدفة أيضا من بعض الأنظمة الخليجية. ولذلك الكل يضخ بالمليارات، خاصة وأنه وجد نظاما عاجزا ضعيفا، وجد حكومة فاشلة، وجد معارضة فيها من لا يتقي الله جل وعلا ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، باع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك هذه الأموال تتدفق الآن على جهات حقوقية غير رسمية إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أخشى من شيء ما بين الاستقرار والدمار، شعرة شعب العراق كان في أمن وأمان مع صدام حسين رحمه الله، ثم انهار في لمح البصر، والآن يذبح العراقيون كما تذبح النعاج يوميا. الشعب السوري حينما حمل السلاح هذا المجرم بشار الكلب هو من معه، ثم عادوا الشعب وقتلوا الشعب، فاضطر الشعب أن يدافع عن نفسه بحمل السلاح. رأينا البنية التحتية قد خرت، ورأينا المئات من الآلاف ثم شرد من شرد. وأخشى الشعب المصري لا يمتلك موارد، الشعب المصري فقير جدا، الشعب المصري مع احترامي مستهدف من كثيرين، الشعب المصري به مع احترامي طوائف كثيرة جدا كشفت عنها الثورة، من البلطجي وتجار المخدرات وتجار الأزمات ومن الفلول ومن الفاسدين. ولذلك أخشى أن يعني مع احترامي أن تتحول الأمور إلى مجزرة إلى مذبحة، ساعتها يهرب الناس من الديار ونعيش في مأزق ليس له عودة. وهناك من ينتظر التقسيم، هناك من ينتظر التقسيم، هذه نقطة في غاية الأهمية. ولذلك أنا أقول أمثال هذا الرجل وهو يتكلم يعني بكلام غير مسؤول على الإطلاق، وأنا أعتذر عن أني سمعته، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. حينما يقول هذه الكلمات في هذا الخطاب، لو كان الحاضرون من العقلاء، لو كان الحاضرون من العقلاء لأوقفوا صحو الخطاب في الحال، لأن هذا يعني فيه من الدعوة للمصري على المصري، يعني يحض المصريين على قتل بعضهم بعض. ولذلك رأينا ثمرة الآن، رأينا المصريين بالنسبة للبأس فيما بينهم شديد، رأينا المصري صار لا يطيق المصري على الإطلاق، رأينا المصري إذا اختلف مع المصري لا يضربه ولا يلكم، ولكن يأتي برشاش أو بكلاشينكوف، ونرى ذلك في الشوارع الآن. بل يعني هذا المول اللي في مدينة نصر،
نعم سيتي ستارز،
من عدة أيام
قبل يومين ثلاثة، نعم
حصلت. ولذلك أنا أرجو من الأخ الحبيب أنه يعرضها على الشاشة. يعني واحدة يعني اختلفت مع رجل أمن، اشتج الأمر، جه ناس مع دي ورجال الأمن مع دي، صار فيها الخرطوش في لمح البصر، خرج السلاح وبقى يعني إصابات قطعية إلى آخر هذه الأمور في لمح البصر، في لمح البصر. ما هذه المصيبة؟ شعب صار عدو نفسه، رغم أن الله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الأونة بالذات لا يحق لإنسان أن يستعمل العنف في اللفظة على الإطلاق، ولا أن يستعمل الهدم، لأن مصر لا تتحمل. من أراد أن يهدم فليهدم بيت أبيه أو بيت أمه، ولكن لا يهدم مصر الكبيرة على الإطلاق. من أراد أن يهدد فليهدد أمه وليهدد أباه في بيته هو، ولكن لا يهدد مصر على الإطلاق. من أراد أن يقول أنه سيستعمل كذا أو الإطاحة بكذا فليكن بعيدا في صحراء شاسعة أو منفيا عن هذه الأرض. لكن من أراد أن يعمر في مصر حملناه على الرؤوس. نحن دائما نقول لا بد من البناء، لأن مصر متخلفة سياسيا، لأن مصر متخلفة اقتصاديا، لأن مصر متخلفة اجتماعيا، لأن مصر متخلفة صحيا، في كل الميادين هي متخلفة، ونريد أن ننأى بها وأن نسمو بشعبها. لكن الخسائر بالمليارات على ماذا؟ على هذه التفاهات. ومن أمثال هؤلاء مع احترامي تسفك الدماء وتتناثر الأشلاء، وفي النهاية أحكام لا يعلم مداها إلا الله. ولذلك أنا بقول لفضيلتك، أنا اللي سمعته يعني الليلة من هذا الشخص خطير جدا، ولو كنا نعيش في دولة ما وصل إلى بيته دون محاكمة على الإطلاق، لكننا نعيش في اللادولة.
لكن قد يقول لنا قائل يعني أن بعض الأسلحة اللي موجودة أو الكثير من الأسلحة اللي موجودة داخل مصر وبعض الناس المتواجدين وسكوت نحن كدولة وكحكومة كوزارة داخلية، احنا ليه ساكتين على الكلام ده؟ ليه ما نتخذش اجراءات لتجميع الاسلحة؟ ليه ما نتخذش اجراءات فورية اذا حصل موقف زي اللي حصل في مدينة نصر ده؟ ليه ما تنزلش قوات من الامن تقبض على الناس وتحاكم الناس مباشرة؟
انا وصلك يا استاذ علاء.
ليه لما يكون واحد بيدعي مثلا زي الكلام ده ويقسم المجتمع المصري
الى طبقات؟ انا اوصلها لفضيلتك، شوف الالفاظ، يعني الشخص ده يقول ايه، انتم اصحاب قضية، اما ان تتركوها للاستعمار واما ان تتحركوا. يعني بيقول لناس الناس دولا مستعمرين، الناس دولا اعداء جايين من دولة تانية واقتحموا ارضنا، يعني اقتلوا هؤلاء، اقتلوا هؤلاء، هذه مصيبة. يعني يقابلها كما ذكرت انت يا استاذ علاء الحين مع احترامي، لماذا لم تتحرك الشرطة؟ لانه لا شرطة ولا داخلية. وكان الاجدر برئيس الجمهورية في حال التغيير الوزاري ان يغير هذا الوزير. هذا الوزير تراه على الإسلاميين شديدة، تراه على الضباط الملتحين شديدة، تراه مع احترامي في كيف قبضنا على خلية، هذه الخلية كانت تريد تفجير سفارتين وطلع الكلام مع احترامي واهن لا أساس له من الصحة على الإطلاق. أما بالنسبة لهؤلاء المخربين والمدمرين أبدا على الإطلاق. بدليل في مدينة المنصورة عندي في شارع عندنا تجاري اسمه محمد فتحي، استمرت معركة بين عدة شوارع 48 ساعة بالكلاشينكوفات وبالرشاشات وبالآلي يومين متتاليين، وما أتت الشرطة ولا تدخلت على الإطلاق. قص على هذا في بقية المحافظات. لذلك أقول الشرطة يا رجل مع احترام لما طريق بيتقطع الحين، واحد في الإسعاف، واحد عايز يلحق، واحد مسافر، طيارة مع احترامي هتتحرك وكيف، واحد عنده محكمة ممكن يستجن فيها نهائي، ممكن ياخد فيها إعدام مع احترامي ويقطع الطريق مع احترام، أين الحكومة؟ هذه جريمة خطرة جدا. أين الحكومة؟ أين الشرطة؟ لو كان هؤلاء من الإسلاميين لتحركت الشرطة في لمح البصر ولا رأيت قوات خاصة ولا رأيت كيف، ثم لم تجد فيهم إنسانا واحدا. إذن هذه الأمور ممنهجة، هذه الأمور مقصودة، هذه الأمور مع احترامي يعني منوطة بهذا الأداء. ولذلك أنا أرى أن مؤسسات الدولة ليس هناك مؤسسة مرتبطة بالثانية، وأرى أن وزارات الدولة ليس هناك ارتباط بينها على الإطلاق، ثم في النهاية ليس هناك ارتباط بين الوزارات وبين رئيس الوزراء، وليس هناك انتماء ما بين الوزارات ورئيس الجمهورية. ولذلك نحن لا نعيش في دولة، هذه الحقيقة.
إذن لماذا نلوم على
فكرة يعني لو الجيش والشرطة عايزين يجيبوا أي شيء من هذه الأشياء والأسلحة يلموها؟ أعطيك مثال، بنت السادات لما خطبت القمر الصناعي في لمح البصر وقاموا جايبينها في الحمل، لو عايزين يعرفوا أماكن الأسلحة بالأقمار الصناعية في لمح البصر، لو عايزين يجيبوها في ساعات هيجيبوها في ساعات. لكن الأمور ممنهجة والذي أعلم بنيته هو الله.
طب احنا في الحالة ديت يعني معناها اسمح لي ان انا اتدخل في امر خطير جدا، وهو لماذا نلوم على واحد زي ده ان هو يتكلم طالما ان الاوضاع بالشكل ده وعلى ارض الوطن ومفيش ارتباط ما بين كل قطاعات الدولة؟
ايوه، ولذلك انا ما انا بقول لفضيلتك القضية لانه يدعي انه اعلامي، هذه مصيبة. ويدعي ان له ارضية او شعبية، هذه مصيبة ثانية. المصيبة الثالثة مع احترامي هناك عدم وعي في المجتمع. تعلم ان نسبة كبيرة من ابناء المجتمع ما تعلموا ولا تثقفوا ولا يفهمون شيئا على الاطلاق في امور الحياة خاصة. يعني مثلا لو جه حرق لك حاجة حكومية ضخمة جدا تتكلف الملايين لكن تعت به، ما يعرفش ان دي ملك للشعب بالاجماع، وان بحرق هذه الدولة ستستدين، بحرق هذه الاسعار هترتفع، بحرق هذه انا تعرض لاشياء كثيرة جدا. خلاصة المسألة مثلا في طنطا اليوم قم في اخطر شارع في طنطا واقطعوا الطريق تماما ولا زال. ليه؟ ولا بسبب قطع التيار الكهربي. زي ما احترامي واحد للواحد ما تسيبش بالدنيا ابن دين كذا، حتى لحظك زي بقى انت تجمع مصيبتين، انت عندك مصيبة اللي هي قطع التيار الكهرباء وانت عارف تماما انها ليست بيدي ولا بيدك ومش حد يقدر يغير اي شيء، يوم كمان قطع الطريق يدمر عباد الله جل وعلا. فاللي فعل هنا يدعي انه يفهم الا انه مع احترامي بعيد عن الفهم بالكلية.
يعني عطل مصالح الناس وعطل مصالح دولة.
ده انا هديك امثلة كمان. يعني كان مرة اني جاي من المنصورة وجاي لمقابلة هامة جدا في القاهرة من عدة ايام، فقالوا الطريق مقطوع من بعد بنها. طب ليه؟ قالوا في واحدة وبنتها مخطوفين ومكتوبة على الجزيرة المباشر وعلى كله سيدة مخطوفة وكيف. يتضح في النهاية قطعوا الطريق يومين، ما عرفناش نتحرك بقينا يعني موات، وفي النهاية ولا شرطة ولا اي شيء على الاطلاق، عيل مجند وواحدة هما اللي عاملين اللعبة دي. اتضح في النهاية ايه؟ ان الست دي هي هربت وبنتها واتفقت مع المجند عشان تبتز زوجها. طب فين الشرطة؟ فين الجيش؟ انتوا فين؟ دي دولة دي ولا دولة اسمها ايه الله يرحمها؟ النقطة التانية خد معايا في بلدة اسمها البدالة، بلد طيبة جنبنا، قطع طريق ايام، ايه بنت الصاد خطفت في النهاية الى اخر في شرم الشيخ كيف؟ الله ايه اللي بيحصل ده؟ خلاصة المسألة برضو شوف الفوضى. ضابط وقف عربية فيها ضابط واثنين امناء شرطة عندنا. الله في ايه؟ لا العربية مليانة بنجو، ما هو حماه حراميه. وزي ما كان معظم امناء الشرطة قبل كده مع احترامي كانوا شغالين يعني سمسرة ما بين حرامية العربيات وما بين بتوع البنجو الى اخر هذه الامور، نفس الامور لازالت كما هي. خلاص المسألة وقفهم وحولهم كيف؟ يوم امناء الشرطة بالاجماع عاملين اعتصام واضراب عشان تخرج مين؟ احنا بقينا ايه؟ احنا بقينا ايه؟ ده احنا بقينا مسخرة للعالم. الصورة المصرية الحين بقت مهزلة امام العالم، بمعنى قيادة مرتعشة ضعيفة، حكومة متخلفة لأعلى درجة، معارضة لا تتقي الله ولا تعرف على الإطلاق ذرة من ضمير إلا ما رحم ربي بستثني، فضلا عن سقوط مؤسسات الدولة ودخولها في السياسة. يعني الأمر اللي
إذا احنا في مفترق الطرق، ولابد، وده نداء بنوجهه من شخصي ومن شخص الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي إلى مؤسسة الرئاسة وإلى حكومة جمهورية مصر العربية. حلا لهذه الأمور لابد من حل جذري، لابد من تكاتف كل الأجهزة، لابد من تواجد أمني في الشارع المصري، لابد من اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من أجل شعور المواطن المصري بالأمن والأمان، ومن أجل تحسين اقتصاد البلد
قبل فوات الأوان.
لأن احنا كده في مرحلة بنترك الناس بتتكلم والناس بتدعو للعنف، وهذه دعوة للعنف صريحة ومباشرة. ماذا ننتظر؟ يمكن يجينا يوم 30 نجد حرب أهلية ما بين طوائف الشعب المصري، أو قد يكون قبل
على قصر النيل في الوقت شوية عيال صغيرة بالمولوتوف وحرق وبتاع مع الشرطة، مع احترامي، بدأت تمتد في أماكن أخرى من النهاردة. ليه؟ لأن في ناس مع احترامي مغيبة، في عيال مع احترامي ما عندها اي شيء يفرح يقول لك التلفزيون هيسلط عليا، انا ابقى ثوري، انا ابقى بطل. ليه؟ لان في قنوات مع احترامي تمول من الخارج لاسقاط، مش عايز اقول اسقاط النظام، ماليش دعوه بالنظام، لاسقاط
البلد.
الدوله.
نعم.
لاسقاط
نعم.
الدوله. ولذلك هذه القنوات تجيب لك واحد مع احترامي شمام وتقول مع الناشط السياسي، وظيفته ايه؟ يقول لك ناشط سياسي. ناشط سياسي ده بيشتغل ايه؟ حاصل على ايه؟ فاشل فاشل. تجيب لك واحد ثاني مع احترامي تصنع منه رمز، فجأة تلاقيه كان ساكن في أوضة في شبرا، بعد كده بقى في المهندسين، وبعدين تتكلم معاه كيت، وبعدين يوصف الدولة وكيت وهنعمل واللي كذا واللي كذا. وكل ما يكون الإنسان من دول سافل كل ما يكون رمز.
نعم، التصنيف.
وكل ما يبقى سفيه وحقير كل ما يبقى رمز أعلى. دي مش دولة أبدا، دي مش دولة أبدا. يا رجل احنا أعرضنا مع احترام واحد زي البتاع ده الإعلامي اللي اسمه إبراهيم اللي بيعمل عليايات ده.
عيسى.
إبراهيم عيسى ده.
نعم.
مثال يعني، ده مثال. عشان ابين للناس بس ان في اعلاميين ما في ذره من اخلاقيات. في اخونا وانا قلتها 100 مره باكدها، اللي اسمه اخونا محمود المصري، كان في يوم زعلان من ناس معينه وكلم وبتاع وعملاء وعملاء امن دوله ومش عارف ايه، وكانوا بينه قصور والكلام ده. يقوم ناس معينه حاطين صوره الزغبي وحسان ومبعيطوا وكيت 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 والكلام، انت عارفه ليه؟ خاصه حينما اقول ايام الحمد لله لا اتلون، ايام مبارك، يعني بشهادة كل المشايخ هم اللي معايا الصف الأول، كنت أقول على المنبر ما لا يجرؤ واحد أن يقوله. نعم. مع أهلي. لكن في النهاية المعتقد صحيح، ما كفرت الرجل، كنت أقول ظالم طاغي باغي متجبر فاسد، لكن لا أكفر. لا أكفر، وبقيت إلى الآن لا أكفر الرجل، بل قلت هو ولي أمر وله السمع والطاعة في الحق، أما في المعصية فلا فلا. يقوموا جايين عند ايه ولي امر وله سكيكت ومقطعينها كده، هذا لا يهمني، لان ربنا هو المطلع، هو الحكم، هو الرقيب، هو شهيد ان هؤلاء فامثال الذباب. خلاصة المسألة، يقوم محمود لما عمل كده يقوم ناس معينة قطعتها والشيعة ركزوا عليها قوي، تقوم قناة المحور تجيبها، وبعد ما عرفوا اعتذروا لي مرتين على الشاشة ماشي. يقوم ابراهيم عيسى واخدها من المحور ومركز علياني كأن محمد الزوب اللي كده. يا رجل ده انت لو نظرت في تاريخك وفي تاريخي سترى نارا ونورا، سترى جحيما وسترى خيرا، سترى باطلا. ده انت اللي تطاولت على القرآن وتطاولت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا نظرنا إلى الأسر، من أنا والأب والجد من العلم، وأين أنا من ناحية المادية الآن ومن ناحية السلطة؟ أما أنت لا شيء على الإطلاق، وأنت أنت جمعتي قد إيه إلى آخر هذه الأمور، كل منا معروف. ولما عيطت لمصطفى البكري ورحت تقول له كده، تقول للرئيس أنا مستعد أعمل كذا ومستعد أعمل كذا، بلاش فضايح، بلاش فضايح، دول إعلاميين دول.
اذا المشكله عندنا بس مش بس في الشارع المصري وفي الحكومه، ولكن مشكله في الاعلاميين وفي كل الناس العاملين على ارض.
فشلت الدوله في تقييم وفي ضبط الفوضى الاعلاميه.
طب ده اجراءاتها
انا مش بقول كلهم كده،
لا لا في
ناس
طبعا، لا
وناس بنائين.
لكن في اجراءات مفروض انها تتخذ
في حاله ما ميثاق الشرف الصحفي والاعلام.
طب ليه ما تفعلوش الحكومه وزير الاعلام المحترم يفعل هذا؟
انا مع احترامي اما يجي حاجه زي ده ويبقى عارف ان محمود المصري كذا مره يطلع يقول 4 مرات، انا والله لا اقصد الشيخ الزغبي، انا اقصد الاخرين، ويطلع معايا حلقه وكيت، فين المحكمه؟ فين القضاء؟ قضاء مع احترامي يعني اللي قاعدين ياخدوا براءات دول، ولا احنا اللي قاعدين اعراضنا تنتهك بهذه الصوره؟ وعلى فكره ما اعطينا للدكتور مرسي اصواتنا ولا دعمناه الا كي ننال عزه في الدين والدنيا، لكن للاسف لم يسقط علينا ذل في الدنيا وفي الدين اكثر مما نحن فيه الان.
لكن النداء برضه بنوجهه الى وزير الاعلام المحترم، بنقول له برضه ان هناك ناس في الاعلام ليست على مستوى المسؤوليه، ناس في الاعلام بتحرض الناس على الفتنه والقتل وخلافه. ايضا رساله انا بوجهها شخصيا لوزير الاعلام، ان هناك مستشار القانوني لوزير الاعلام ومحمد الدمرداش العقالي ابن المستشار الدمرداش العقالي وهو شيعي. يعني الاعلام المصري مخترق من الشيعة، وده اللي هنتكلم فيه مع فضيلة الشيخ ان شاء الله.
فرق بين مخترق وفرق بين متعمد هذا الشيء.
متعمد قد يكون متعمد. لكن ما علينا، لكن هيبقى لنا كلام فيه وقفات كثيرة. الامور كلها فضيلة الشيخ على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي متفاقلا. ومشكلة اثيوبيا ومشكلة سد النهضة والمياه. فهل ده اللي حصل في هذه الفترة هو استفزاز لاثيوبيا ام استفادة ليها؟
بص يا استاذ علاء، ربنا يبارك في عمرك، انا الحلقه الماضيه انا كنت جاي صحيح مشدود من امر ما، كنت يعني لا اخره، لكن البعض زعل مني لما تكلمت عن حل القضيه.
نعم.
ابنائي اللي زعلوا مني مش عارفين اي شيء في القضيه على الاطلاق، مش عارفين القضيه دي بقى لها سنوات، ومش عارفين ان اثيوبيا بتستفز مصر من سنوات كثيره جدا، بل اللعبه اللي كانت عاملاها مع الرئيس الراحل او الذي خلع بطريق الخروج عليه، هذا الفعل الذي فعلته معه كان من باب ايضا الاستفزاز ومن خلال الاتفاق مع اليهود. خلاص المسألة اللي انا عايز اقوله ان اثيوبيا لو كانت صادقة في المسألة، انا عايز الناس تسمعني جدا لان ما حدش فاهم حاجة عن السد، انا هوصل لكم لان سألت اللي هم المتخصصين وعكفت على المسألة ده باختصار جدا. قضية سد اثيوبيا عشان نكون واضحين جدا، ماشي لا بأس ان كنت عايز تعمل مشاريع، عايز تنهض، عايز تعمل توليد كهرباء الى اخر هذه الامور، لا بأس، لكن لا ضرر ولا ضرار كما عند ابن ماجه وكما هي قاعدة شرعية كما ايضا في حديث الصحيح. سد اثيوبيا يا سيدنا الحبيب قالوا احنا نعمل السد بمواصفات معينة على اساس يحجز 14 مليار متر مكعب مي. وعلى فكرة اللي فعلا طبقا للمواصفات الدولية وطبقا للقواعد السديدة الصحيحة في المسألة لبناء السد، بعد ما يكون أقاموه كما ينبغي، الأصل أنه لا يزاد فيه بالنسبة للمخزون أكثر من 14 مليار متر مكعب. ليه؟ لأنه أكثر من ذلك يتعرض للانهيار في أي لحظة بفعل هزة أرضية أو بفعل عوامل الزمن القريبة جدا ينهار، ومعنى انهيار هذا السد يعني دمار السودان بالكلية، والمية تكون أكثر من ارتفاع 5 أمتار تدمر البلاد والعباد، والشعب المصري يموت منه على الاقل 5 مليون، وتنتهي الارض الزراعيه بالكليه في مصر. اللعبه مش كده. لاثيوبيا بعد ما قالت 14 رجعت قالت لك لا ده احنا كام 20، بعد كده قالت لك كام 30، بعد كده قالت لك 48، بعد 48 قامت طالعه مره واحده ل 70 مليار. خدت بال حضرتك ازاي 70 مليار متر مكعب؟ طيب العمر الافتراضي لو انت حتى عملت السد ده في ارقى ما يكون واعظم ما يكون يبقى 25 سنه إن لم يتعرض لهزة بسيطة زلزالية، في الحالة دي ينهار بالكلية، أو إسرائيل تكون متفقة معاهم تدي ضربة للسد بسيطة خالص ومحدش عارف من اللي ضرب، ساعتها تدمر مصر والسودان في لمح البصر. الأمر المرعب في هذا إن إسرائيل مشتركة في بناء السد، بمعنى إن مشتركة فيه بصورتين، الصورة الأولى مساهمة مالية، الصورة الثانية مشتركة في البناء الهندسي والتركيب بتاعه، فيها مهندسين يهود، وانت عارف ان دول يعملوا خلل في السد على اساس انه ينهار بعد قد كذا ويدمرك في اي لحظة كانت. خلاصة المسألة المساهمون في السد عشان الناس يبقوا عارفين، اسرائيل اول دولة مساهمة في السد بصورتين، امريكا مساهمة بالصورتين، ايطاليا مساهمة بالصورتين، السعودية مساهمة مالية، الامارات مساهمة مالية، الصين وانسحبت الصين لانها وجدت الخلافات وعرفت ان في ضرر هيقع على مصر والسودان، يعني عايز اقول لك يعني الكافر اتقل مش عاوز اتقل ربنا، لا عنده ضمير شويه وخاف على مصر والسودان فانسحب. الخطوره بقى عندي في اثيوبيا واسرائيل، التعاون المشترك بين اثيوبيا واسرائيل، الاستفزاز القائم بين اثيوبيا واسرائيل، اذا الامر متفق عليه. وعلى فكره
احنا قدامنا دلوقتي احداث من السد ومن بنائه ومن تحويل المجرى والكلام ده،
تمام. على فكره الرئيس السادات الله يرحمه لما قالوا له هنعمل السد ده وكذا، على طلع الطيران في الحل ودقه،
نعم لضربه، نعم
مش هنتظر لحظة. ولذلك لم تجرؤ اثيوبيا على الاطلاق، لان ده حاكم عسكري، قائد عسكري فاهم بيعمل ايه، قائد عسكري، يعني مش هيروح يجيب لي بقى رؤساء التحرير ويجيب لي شويه فنانين وبتاعه ياخد رايهم، هم دول يفهموا ايه في ايه، ما يعرفش اي حاجه. ليه؟ انت اللي بتتخذ القرار، لان وحدك اللي هتتحمل مسؤوليه القرار، فعايز قائد عسكري حقيقي. خلاص المساله، جه مبارك لما دخل معهم، مبارك سبب في ضياع الامر، بمعنى ان مبارك قطع العلاقات بعد الحادث بتاع سوريا مع دول حوض النيل. الاصل ان مصر تقف مع هذه الدول، تساند هذه الدول تدعمها من ناحية التعليمية، تدعمها من الناحية الصحية إلى آخر هذه الأمور، عشان تفضل برضو مع احترامي هي معاك كما ينبغي. إنما أنك تتركها بالكلية فالذي يتحمل الجريمة هو مبارك. خلاصة المسألة أن مبارك لما جه تجديد هيعملوه برضو 70، عمل إيه في ويكليكس اللي هي الوثائق من 4 أيام استخرجوها أن مبارك كان بعث عمر سليمان إلى رئيس السودان، لان الطيران حتى لو خرج من مصر عشان يضرب السد هناك
لازم له محطه،
الله يبارك فيك، لانه ما يقدرش يتمول بهذا التمويل يوصل هناك ويرجع مره ثانيه. اتفق مع عمر سليمان، راح اتفق تماما مع رئيس سوداني على ان تكون هناك ممرات وتزويد بترولي للطيران، ثم انشاء منصه لضرب صواريخ على اساس مش هيصيبوا اثيوبي واحد، لا ده المقر الاستفزازي هذا اللي هو السد في المكان. ولذلك اما نحن الان فالقضيه مع احترامي تحتاج الى مكاشفة حقيقية، لان فيها مصير شعبين، مصير شعبين، قضية قضية امن قومي. وانا قلت للناس يا جماعة اليهود لما حسوا للعراق بقيادة صدام حسين الله يرحمه بيعمل مع احترامي مفاعل، ام الطيران دك لا تأذي الامم المتحدة ولا اي غير، رغم ان مصر شغالة في المفاوضات بقالها اكثر من 5 سنوات مع اثيوبيا ودول حوض النيل مش نافعة الاطلاق، اهي مفاوضات. طيب والمفاوضات جابت ايه؟ ما احنا هو جربنا المفاوضات بتاعه الفلسطينيين بقالها اكثر من 60 سنة، وبعدين تحت رعاية مين؟ تحت رعاية الشياطين في امريكا، لا تجيبش اي خير. خلاصة المسألة اللي انا عايز اقوله ان احنا ماشي ادي الفرصة للمفاوضات، بس مش تقولي المفاوضات وفجأة الاقي السد اكتمل في الحالة دي، يبقى ابكي على نفسك والشعبين يبقوا مع احترامي في حالة تدمير. اسرائيل مع احترامي لما شافت المصنع في السودان اللي هو بتاع ادوية وظنت انه يصنع منه حاجات قالك ده بتاع اسلحة ودكته في الحل دون السودان احد على الاطلاق، امن قومي. ولذلك انا اقول لو كان السادات حيا مع احترامي ما بني في السد حجر واحد.
اذا برضو النتيجه نتحملها، يتحملها السابقين.
فاحنا بنقول لا ولا مانع من انشاء سد بس بضابط بمعايير دوليه، وفقط 14 مليار عشان لا ضرر ولا ضرار، لو انهد لو جه مع احترامي زلزال ارضي ما يدمرش الدولتين.
لكن هو النتيجه الحادثه النهارده ان بيتحمل مسؤوليتها السابقين واللاحقين.
طبعا
احنا ما قدرناش ان احنا نعمل اجراءات في هذا الامر. وقد يكون المساله طبعا زي ما فضيله الشيخ تفضل ان المساله هي عباره عن امن قومي لمصر، يعني بدايه من بدايه المشروع ان مساعدات امريكيه اسرائيليه ايطاليه مع دول غربيه من اجل بناء هذا السد، ومخالفه للاتفاقيات اللي كانت تم قبل كده 14 مليار متر مكعب اوصلوها الى 70 مليار. وقد ياتي في وقت من الاوقات بدل ان تحاربنا اسرائيل عن طريق حرب مباشره تستطيع ان تقوم بضرب السد في اثيوبيا، دمرت مصر والسودان مش بس هتكون مصر.
وانا بناشد المملكه العربيه السعوديه لاني احب شعب المملكه جدا، فبنجده انه يقطع هذه المعونة، ويعني مع احترامي يعلم ان مصر هي الذرع وان مصر هي الامان وان مصر هي الامن القومي للمنطقة باسرها، وربما يفعلها بحسن نية، بس نطلب منها ان هي تمنع، ونطلب من الامارات كذلك اذا كان يعني في الامر يعني مرتجع.
طب احنا ليه النقطة دي بالتحديد فضلت الشيخ، طالما ان احنا بنسمح لانفسنا ومؤسسة الرئاسة عندنا بتسمح لنفسها انها تضغط على دول الخليج بعلاقتها مع ايران مثلا، لماذا لا ما يكونش المعاملة بالمثل؟
ان دول الخليج أنا عايز أقول لك
بيضغطوا علينا
بالتعامل. دي حقيقة. هو رئيس مرسي بيضغط على دول الخليج بايران، لكن هو بيحرقنا احنا، ودول الخليج بتضغط عليه بالتعامل هذا وبتحرقنا احنا. في النهاية الشعب المصري هو الضحية،
الضحية في الاول وفي الاخر.
اذا هم ما بيهدموش مرسي، ده بيهدمونا كشعب، وهو ما بيهدمهمش لكن بيهدمنا كشعب. احنا الضحية بالاثنين.
اذا مناشدة يعني، وبنوجه الرسالة من قناة امجاد الى كل الدول العربية، هناك بلد اسمها مصر، ومصر ديت ليست حكومة وشعب، ده مصر هي شعب، لان الشعب هو اللي بيمثل الحكومة، وبالتالي حفاظا على شعب مصر، لان شعب مصر كان له مش هنقول افضال كثيره على الوطن العربي، لا احنا نقول كانوا اخوه في الله، وكان في تعاون شديد.
لا بأس
يعني احنا برضه علشان نكون لقطه الحوار عندنا،
عايز اقول لك لا باس ان انا اقول للسعوديه فضلي على الدول السنيه بالاجماع في كيت وكيت وكيت الحمد لله رب العالمين، ولا باس ان لمصر فضلي سابق على هذه الدول بالاجماع، لا بأس.
هذا واضح. اذا يبقى ديت حتى نداء بنوجهه لكل الدول العربيه، مصر بتحتاج منكم الوقوف الى جانبها، مش معنى كده ان احنا بنطالب بان احنا نستدين منكم او الكلام ده، لا بالبلدي زي ما بنقول يا فضيلة الشيخ، نفعني ونفعك.
بالضبط.
قد يأتي واحد مستثمر من الخارج من الدول العربية ويعمل لنا مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
لا أنا عايز أقولك حاجة، يعني لو مصر يعني أسأل الله أن يحفظها، لو جرى فيها مصيبة الحين ما تسقط الدول الخليجية بالإجماع؟
بالتأكيد، لأن هي الأمن اللي هناك مرتبط
بها. الدول الخليجية بالإجماع على دخان، على دخان الشيعة الحين، على دخان، ربنا يلطف يعني بالجميع.
وطبعا احنا اللي في المواجهة في هذه الفترة. طيب الأحداث كثيرة أيضا ومتلاحقة، لكن تركيا وتركيا في هذا التوقيت والأحداث اللي بتحدث في تركيا، هل لها علاقة بإيران بأمريكا بالأحداث الحادثة عندنا في مصر في الوقت الحالي؟
اللي حدث في تركيا أنا لا أنكر أن كل دولة فيها المؤيد والمعارض، لكن المعارضة معروف أنها في تركيا ضعيفة، خاصة أن الحكومة ناجحة جدا هناك بخلاف اللي عندنا. يعني رفعت حيز تركيا بعد ان كانت تتذلل لدول الاتحاد الاوروبي في الانضمام اليه، صارت احسن من بعض الدول الاوروبيه التي تعاني يعني عجزا مع احترامي في الميزانيه خطير. الامر الثاني ان الرجل يعني رفع من قدر الاتراك، يعني من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه النفسيه التكوينيه الى اخر هذه الامور، يعني اشياء كثيره جدا، لكن يبقى برضه مش معصوم، عنده اخطاء بلا شك، وهناك معارضة. لكن المعارضة هذه، مشكلة المعارضة في الدول هذه في الشرق الأوسط وفي تركيا إلى آخره، أن الكثير، ما بقولش الكل، أن الكثير من هذه المعارضات يقوم على ما احترامي الارتزاق. الارتزاق بمعنى أنهم يقومون يعني بالضغط على حكوماتهم من ناحية، والابتزاز من نواحي أخرى، إذا أعطيت وقفوا، إذا لم تعطي امتنعوا، إلى آخر هذه الأمور. فأنا أرى أن ما حدث في تركيا كان من باب صرف الأنظار عما يفعله حزب الله وعما تفعله إيران في أرض سوريا، ولتخفيف الوطأة عن النظام السوري، وهذا الأمر متعمد من قبل أمريكا قبل أن يكون من قبل يعني حزب الله، وقبل أن يكون من قبل إيران. اثنين، إسقاط كل ما ينتمي للإسلام ولو بصلة طفيفة. أنت تعلم أنهم علمانيون، يعني الحكومة التركية حكومة علمانية، لا أستطيع أن أقول حكومة إسلامية، حكومة علمانية، لكن تحب الإسلام، ولذلك هم مع احترامي يمقتون كل ما هو إسلام. بدليل بعض القنوات الليبرالية عندنا أي ما بحملة كأنه أردوغان في مصر، كأنه أردوغان موجود في مصر وكأنه بيحكم مصر، وكت أنت لا حد بيسمعك ولا أي شيء، ده أنت مع احترامي يعني صوتك مدفون في مصر، لا أحد يعلمك أو يسمعك، فأنت فاشل. ثلاثة، هذا الموضوع ايضا خدمة للمشروع الشيعي وامتداده من ايران الى الدول العربية دون عوائق. يعني اوصل لفضيلتك، من قبل باكستان، قبل ان تضع امريكا يدها على باكستان، ايام اللي هو ضياء الحق، السعودية ارادت ان تتقوى ضد ايران، فاقامت علاقة قوية جدا مع دولة باكستان على اعتبار انها دولة نووية ودولة قوية جدا، وبالفعل يعني كاد ينطفئ البريق الإيراني في هذه الأونة بالكلية. أمريكا تعمل إيه؟ أخذت تزرع في الداخل الباكستاني، وأخذت تمول في الجانب الباكستاني، وصنعت عملاء في الجيش مثل بيرفيز مشرف.
نعم.
وعلى الفور بيرفيز مشرف عمل إيه؟ يعني نفذ كل ما يطلبه الأمريكيون، أكثر من ذلك جيم في النهاية جعل الجيش تحت الوصاية الأمريكية على اعتبار أنه خايف من أن الأسلحة تقع تحت أيدي المتطرفين. فأمريكا صارت تتصرف في الجيش بالتعيينات، بالترقيات، بالإقالات، يعني إقالة أي واحد من الجيش الباكستاني طبقا للأوامر الأمريكية، الرقي طبقا للأوامر الأمريكية. إذا خلاص جيشك في إيد أمريكا. أكثر من ذلك، الطيارات بدون طيران 24 ساعة منتهكة الحدود الباكستانية وبتقتل في كل مكان، فجعلت من باكستان دولة فوضوية ضعيفة فقيرة مشغولة بهمها وبنفسها، فضلا عن ما احترام الأمور القبلية التي غطتها من شعرها إلى ظفرها. لماذا؟ لمصلحة إيران. واللي بيرجع للتاريخ بيفهم دي، يعني إيران صفوية دي، لما الخلافة العثمانية اتجهت إلى النمسا لفتح فيينا، عملوا إيه الصفويون في إيران؟ عملوا إيه؟ اتصلوا بأوروبا مباشرة، قالوا احنا معاكم، هو هيجي عليكم انتوا قتلوه، واحنا من الخلف نغدر به وبجنوده، هنقتله من الخلف ونقتل النساء والاطفال وكيد. فعلم بذلك السلطان العثماني، ولذلك اوقف التوغل في اوروبا خوفا من خيانة الايرانيين.
صحيح.
ولذلك يعني كانوا سببا في حرمان اوروبا من دخول الاسلام فيها، وحرموا الخلافة العثمانية في ان تمتد الى اوروبا لنشر الاسلام، هم خونهم ضد الاسلام. ثم بعد ذلك عرضوا على البرتغال أن تأتي فتحتل فلسطين، اللي بيقول لك عليها احنا عايزين تحرر الأقصى، احنا عايزين كذبة، أولاد كذبة اللي هم اللي بيدعوا ذلك، يعني مقصودش أحدا بعين. فقال اعطوا قالوا البرتغال خذي دي مقابل تساعدينا ناخذ مصر نحتل مصر. فعلم بذلك السلطان عثمان فجاء بجنوده الى مصر وكان حائنا في مصر والشام دون وصول هؤلاء وهؤلاء. خلاصة المسألة اللي انا عايز اقوله لفضيلتك، امريكا ارادت كسر مع احترام شوكة معينة في تركيا على اساس تمكن لايران من احداث توازن في المنطقة. مش عايزة تركيا تملأ فراغ معين، ومش بقولك كده تركيا كويسة جدا ولا ان هي جمعية خيرية، بالعكس تركيا بتلعب برضه في المنطقة،
نعم لهم مشروع،
لهم مشروع وعايزين يملأوا فراغ سياسي في المنطقة. فايران هنا مع احترامي مصلحة امريكا ان يكون الامر مع ايران، لان ايران لا ترى الجهاد الا بخروج القائم، والقائم عمره ما هو طالع ولا والاستبداد فاضي، ولذلك امريكا فهم كل حاجة. فالقضية يا استاذ علاء يعني ملعوبة وممنهجة.
اذا ده في ضوء غياب مشروع عربي اسلامي
نعم
بيلعب فيه حقيقة. كل الاطراف حقيقة. يبقى لابد ان احنا يكون لنا مشروع مصري على الاقل. لكن احنا فاشلين في هذا الامر.
شوف هو قالها زمان الاستاذ محمد الغزالي لما جه المنصور في جمع الامام، قال اتفق العرب على الا يتفق.
نعم.
المستعمر استطاع ان ينجح في زرع العملاء على قلب المنطقة العربية يتوارثون الحكم او مع احترام، يعني صار ما فيش حاكم في دولة عربية الحين يعني يمكن له الا برضا طرفين، اليهود وامريكا.
الامريكان
ان رضوا عنه يتعين، ما رضوش عنه ملوش اي على الاطلاق، ولن يكون رئيسا. ودي قالها عمرو موسى بالحرف الواحد، وقالها غيره 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 غيره، قال لابد الاول من رضا امريكا وكيت وكيت وكيت، وكلهم قالوها. خلاص المساله ان المنطقه العربيه بلا قاده، وان شعوب المنطقه ليسوا على قدر المسؤولين، وان الاسلام بعيد عن الساحه والتطبيق، وليس العيب في الاسلام بل العيب في المسلمين.
نعم. يبقى الرساله بقى اللي احنا المفروض نوجهها لكل الدول العربيه وكل الشعوب العربيه الاسلاميه، لابد ان يكون هناك مشروع اسلامي ظاهر وواضح المعالم، لان ايران عندها مشروعها، تركيا عندها مشروعها، اليهود عندهم مشروعهم،
واحنا اكبر من الكل حتى عددا.
احنا ما عندناش اي مشروع،
وما عندناش، احنا لا عندنا لا مشروع ولا كراميل.
اذا بمناسبة الكلام عن الاقصى، فضيلة الشيخ حضرتك ذكرت كلمة الاقصى والامور اللي بتحصل دلوقتي، الاقصى الان من يسترده؟
بايجاز برضو عشان الناس تعرف قدر الاقصى، لان لما تقول الاقصى يقول لك اقصى يعني احنا خلينا مش عارف ايه، مش فاهمين القضية من احلى قديم. الاقصى هو اول قبلة للمسلمين. نعم. انا مش هقعد اجيب الادله بقى واذكر لك الاحاديث عشان وقت الحلقه،
يعني كلنا بنعرف الكلام ده، حتى الساده المشاهدين يعني العاديين بيعرفوا قدر
الخطاب والكلام. نعم. ده. نعم. ويسمعوا خطبه. نعم. ليا بهذا المفاد يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. يبقى هو اول قبلة للمسلمين. ثانيا هو ثاني مسجد وضع للناس في الارض بعد. نعم. المسجد الحرام. ثالثا هو ثالث مسجد تشد اليه الرحال، خدت بال حضرتك. رابعا بورك في هذا المسجد وفي المكان الذي حوله من خلال مطلع سوره الاسراء، بل الأكثر من ذلك أنه مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى المسجد الأقصى، من قول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. فيه أيضا صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء، حيث قدمه جبريل على جميع الأنبياء والمرسلين ليعلم العالم بأسره أن الإمامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المكانة إنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما دونهم تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا مضاعف أجر الصلاة فيه، من حديث أبي ذر طبعا لما قالوا يعني بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة، قال صلاة في مسجدي بأربع صلوات في المسجد الأقصى، وده أصح حديث ورد في هذا الباب. أيضا يرجى لمن صلى فيه من دعوة سليمان أن يغفر له ذنوبه كيوم ولدته أمه. أكثر من ذلك أنه رباط المجاهدين والقائمين في سبيل الله جل وعلا، كما في الأحاديث الواردة عند الإمام الطيالسي، عند الطبراني في الكبير، وعند غيره. وهو ميراث الأمة المسلمة. النقطة الأخيرة والية رقم 12 كما قال العلماء، وأنه ميزان العزة، بمعنى تنظر الأمة إذا كان الأقصى في يدها فإنها في عزة، وإذا كان في يد غيرها فهي في ذلة كما نحن الآن. خلاص المسألة بدون دي، أنا عايز أوصل حاجة. المسجد الأقصى لم يكن يوما ما هيكلا مزعوما كما يدعون، ولي أنا فنتاء قبل كده ولا داعي لتكرار ذرة من المعلومات فيها على الإطلاق، ولكن حسبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها بنيت مسجدا في الأصل، أنا بعد المسجد الحرام بأربعين سنة كما في الحديث الوارد عند البخاري وعند مسلم. ونبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مات أبو بكر أول ما فكر بعد الانتهاء من حرب المرتدين فكر في استرداد بيت المقدس. نعم. في استرداد بيت المقدس، ولذلك أرسل أربع قادة بأربع جيوش إلى بلاد الشام، ثم قال لعمر يا عمر بيت المقدس وإيليا. أهم حاجة عندي نسترد بيت المقدس حسن المسجد الأقصى والأرض المقدسة. وثم أمر خالدا وكان خالد بالعراق ولم تفتح بعد أن يتجه إلى هؤلاء لمساندتهم. المهم أنهم استردوا دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس وإنطاكية. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان البطل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل الجيش بقيادة يعني أبي عبيدة بن الجراح بقيادة أبي عبيدة. المهم حاصرها أياما وأشهرا، وفي النهاية جاء البطريرك الذي يقود بيت المقدس وقال يعني ائتونا بالخليفة نفتحها، ليست عنوة على الإطلاق ولكن صلحة، لكن ننظر إلى الأمارات التي وردت فيه. وبخلص المسألة سنة 15 هجرية ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما شافوا طبعا مش هذكر أي حاجة معادة، شافوا عمر بالسمات الموجودة فيه رضي الله عنه وأرضاه، أعطوهم مفاتيح المدينة. عمر بقي أياما في بيت المقدس وصعد فخطب الناس، وليس في خطبة الجمعة، خطب الناس خطبة ذكرهم بالله وبالطاعة وأن النصر إنما من قبل الطاعة والمعصية التي تجلب الهزيمة. ثم أمر بلالا أن يؤذن، وكان بلال قد انقطع عن الأذان بعد موت رسول الله إلى لحظتها. فصعد بلال فكان أول مؤذن في الإسلام يؤذن على الأقصى هو بلال رضي الله عنه وارضاه. صعد بلال ما أن أذن حتى تذكر الصحابة النبي، تذكر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكوا واشتد بكاؤهم ونشيجهم، حتى أن أبا عبيدة لم يتملك نفسه وأن معاذ بن جبل لم يتملك نفسه من شدة بكاء، فبكى عمر وقال على رسلكما يرحمكم الله. خلصت المسألة أن عمر عاد رضي الله عنه وارضاه، ثم أخذها الصليبيون مع ذلك في فوق سنة 462. فأنت عارف يعني بشهادة المستشرقين في المسألة أنهم فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، حتى أن كبيرهم اللي هو المشهور جدا يعني في هذه المسألة وهو يحكي عن الإجرام يقول إن أهلنا من الصليبيين ذهبوا إلى هناك قتلوا في 8 أيام أكثر من 70,000، لم يبقوا عالما ولا مؤذنا ولا شيخا ولا رجلا ولا طفلا ولا امرأة. كانوا بيجيبوا الطفل حي أو رضيع يحطوا السيخ الحديدي من الفم يخرج من الدبر يحطوا على النار يشوه، يجيبوا المرأة الحامل يقطعوا بطنها ويفجروا ما في بطنها ويشوها بعد ذلك أو يقطعوا ثدييها. خلاص المسألة يا سيدي قعد 91 سنة في هذا الإجرام. طبعا جه بقى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، القضية معروفة مش هذكر طبعا ماذا صنع، لأن لو ذكرت ماذا صنع مش هننتهي على الإطلاق لأن وقت الحلقة مش هيتسع. جاء البطل حينما قيل له يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف منجس، قال والله لا أبتسم ووالله لا أجد لذة في طعام ولا في نيام يعني نوم ولا في شراب حتى أسترد المسجد الأقصى. وقد تعلم ذلك من أستاذه نور الدين الشهيد محمود الذي استرد نيفا 50 حصنا من الأوروبيين يعني من الصليبيين، وانتصر عليهم في معركة حارم، قتل 150,000 ولم يكن معه إلا 30,000، قتل 150,000 ويعني أسر 150,000. وهذا الرجل هو الذي علم صلاح الدين وقضى على الشيعة تماما في منطقة الشام ومصر، ولم يبق منه إلا قلة استطاع صلاح الدين أن يسيطر عليها وأن يطهر الأرض منها. ثم صلاح الدين جاء بإذن الله جل وعلا استرد بيت المقدس كما تعلم وكما يعلم المشاهدون. مش عايز أطول في هذه الحالة على الإطلاق على أساس يعني أترك المجال نخوض أكثر
يعني. طيب ده الموضوع ده بالتحديد يعني أثار حفظتي في أن أنا أقول لفضلتك أن الأقصى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
نعم
لم يتم تحرير الأقصى إلا بعد القضاء على الفرس
بالضبط،
وفي أيام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه لم يتم تحرير
إلا بعد القضاء على الشيعة،
إلا بعد القضاء على
لأنهم حتى دبروا 3 مرات لقتل صلاح الدين الشيعة الحشاشين يعني، ونجاه الله ونجاه الله ثم تمكن منهم، فكانت مصر كان الأذان فيها بحي على خير عمله كانت ضايعة.
إذا لن نستطيع أن نحرر الأقصى
إلا إذا طهرنا الأرض العربية من الروافض، لا أقول يعني قتل والعياذ بالله ولكن لا 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 إلا انتماء لولاية الفقيه في 60 جهة يمشي على هناك وتطهر الأرض،
لكن بالأرض. هذا ما لا يحدث على أرض مصر من إدخال للروافض أو للشيعة في مصر عن طريق السياحة الموجودة وعن طريق حسينيات وعن طريق فتح المجال.
وعلى فكرة مش كده بس يا أستاذ علاء، يعني في ظل انقسام الفلسطيني الفلسطيني، في ظل انقسام العربي، في ظل ما الدول العربية قاعدة تسقط في بعضها في أنظمتها كده، مع احترامي إياك أن تتوقع نصرا ربنا يقول عشان ما تحكش على الشباب المراهقين، ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ربنا يقول محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا لا عايزين نضرب بعض، احنا أمة غثائين، لكن لو اتحدنا تحت راية واحدة ان شاء الله هيكون. بس الاول ما ندخلش اعداء ربنا اللي هم حتى السبب في حديث النبي في ضياع الأمة. يعني النبي لما يقول منعت العراق درامة وخفيزة ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر الدبها ودينارها، قيل من يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العجم وعدتم من حيث ولاتهم عدتم من حيث ولاتهم. العامل المشترك كما قال العلماء في هدم الدول الثلاث في آخر الزمان، العراق هي تهدمت بقى الطائفية إلى يعني ما شاء الله. العامل المشترك أن الشيعة جاءوا مع الأمريكيين على ظهور الدبابات فأدخلوهم فدمرت وبقي الطائفية إلى أن يأذن الله. سوريا اللي هي الشام الحين ما احترام بسبب الطائفين المجرمين بتوع حزب الشيطان من جنوب لبنان، الحكم النصيري الشيعي الرافضي الإجرامي في سوريا ومعهم المجرمين المجوس الإيرانيين، وهم الذين في ناس يتسببون في هذه الطائفية وفي إراقة الدماء وهم سبب في إسقاط بلاد الشام. مصر لن يكون هناك هلاك ولا كسر لمصر إلا من خلال أيضا هؤلاء المجرمين. إن استطعنا بإذن الله أن نمنع هؤلاء وأن نطهر الأرض من رجسهم يعني من أفكارهم ومن معتقدهم وأن ندعو ربنا جل وعلا فإن الله يستجيب، لأنه لا يرد القدر إلا الدعاء ويحفظ الله مصر من هؤلاء.
اللهم أمين. لكن في أمور كثيرة جدا خاصة بالشيعة على أرض مصر فضيلة الشيخ.
نعم. وأنا أنا فضل أنا عايز أسمع من حضرتك أنت لأنك يعني أجدر مننا بهذا الأمر وبالمعرفة الحديثية عن الشيعة. أنا عايزك يا أستاذ علاء قدام المشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج أنت احكي لنا عن الجديد في هذا الباب و يعني عرف الناس.
طيب الامر ده يعني انا يعني اخجل ان انا اتكلم قدامكم
لعبت شرف لي يعني.
لكن بالنسبه للشيعه احنا نبشر الاخوه المشاهدين وانا بنتهزها فرصه لوجود فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي وبنقول له ان اخوانكم في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال وائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال موجود ليه صفحه على الفيسبوك. احنا بدانا حمله وبنبداها النهارده وانا بعلنها النهارده من قناه امجاد الفضائيه. هذه الحملة لجمع توقيعات من أجل الحصول على جزئية بسيطة جدا في القانون المصري إن لم يعني إذا ما قدرناش نضعها في الدستور المصري، وهي وضع مادة واحدة بس بتجرم سب الصحابة وأمهات المؤمنين في الدستور المصري، وديت المادة موجودة وموجودة على صفحة ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، ورقة فيها الكلام ده ولجمع توقيعات. إن شاء الله الشيخ محمد يكون أول موقعين على هذه
أول موقع
وهي يعني. مطالبة مننا إن احنا نعمل هذا القانون إما إنها تكون في الدستور أو اللي هيتعلل إنها هتكون في القانون بنقول برضو عايزينها في القانون المصري.
ما يسمعوش لكلام واحد متخلف يطلع على الشاشة يقولك لا ده سب الصحابة ده ليس من العقيد ده في لب العقيدة متخلف.
نعم نحن ننادي ونطالب وإخواننا في ائتلاف المسلمين دفاع الصحب والآل الحملة موجودة على صفحتهم في الفيسبوك وتقدر تحمل الورقة ونجمع فيها توقيعات وان شاء الله هنعرفكم طريقة ازاي ان احنا هنجمع هذه الاوراق من اجل وضع مادة اما انها تكون في الدستور المصري او انها تكون تابعة للمادة 99 من قانون العقوبات المصري بتنص هذه المادة على تجريم كل من يسب الصحابة او امهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. وبرضو بنقول تحديد العقوبة ولا يسمح ببناء مسجد او دار عبادة لغير المسلمين اللي هم لطوائف اخرى غير اهل السنة والجماعة، واذا اقيمت مثلا حسينية يتم هدمها. ده اللي احنا بنطالب بيه والمادة موجودة والقانون موجود او الورقة دي موجودة على صفحة ائتلاف المسلمين دفاع الصحب والآل، والشيخ محمد ان شاء الله وعدنا انه يكون اول الموقعين ليها. لكن ما يحدث على ارض مصر في موضوع الشيعة كبير جدا وخطير جدا، بداية من فتح المجال للشيعة الروافد انهم يدخلوا عندنا هنا في مصر من السياحة اللي بيقال عنها انها سياحة شاطئية وبنجدهم موجودين في الاقصر واسوان والقاهرة. يعني خدعنا في البداية ودي انا بقولها وصراحة فضلت الشيخ احنا خدعنا في البداية خدعنا لما وجدنا ان في اتفاقية ما بين مصر وايران من اجل جلب 2 مليون سائح شيعي الى مصر. وزير السياحة لما يقول 2 مليون سائح شيعي
2 مليون حرس ثوري
ده حتى عمليا مستحيل لان انا عايز 50 رحلة طيران في اليوم علشان نعمل الكلام ده
كله نصب يا شيخ
نصب. يبقى معناه
حرس ثوري بيجوا كده وش خلاص
وده فعلا اللي موجود. الشيء الخطير في الامر ان مصر للطيران في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه والنهارده بالتحديد طالع رحله من مصر للطيران من كايرو بومباي في الهند. تخيل فضيلة الشيخ بقى ان الرحلة تكون شكلها ايه؟ علشان نعمل علاقات مصرية ايرانية، الرحلة غيرت خط سيرها من كايرو بومباي مباشر، اصبحت تعمل ترانزيت في طهران. سؤال لوزير الطيران المدني، مين اللي سمح ان يبقى فيه رحلات طيران مباشرة بين مصر وايران؟ الا اذا كانت الادارة فوق محتاجة. ايضا في رحلات شارتر بتيجي، وكان عندنا رحلة فضلتك اتكلمت في هذا الامر امس في احد البرامج، عندنا فوق 134 سائح ايراني موجودين على ارض مصر.
هم ال 134 هيحسنوا اقتصاد مصر؟
ده يقال والله اعلم. ده وزير السياحة في لقاء انا التقيت بوزير السياحة وقال لي ان انتوا ليه واقفين ضد السياحة، ده هيجينا منها 552 مليون جنيه مصري في السنة الواحدة. انا بسأل وزير السياحة، وزارة السياحة المبنى الجديد اللي على مدخل مدينة 6 اكتوبر كم تكلف؟ مليارات. الفساد اللي موجود في وزارة السياحة والتكييفات اللي بتتركب والمكاتب اللي بتتعمل والحملات اللي بتتعمل خارج مصر، الحملات اللي على الورق اللي بتتعمل خارج مصر من اجل الدعاية للسياحة، طب تكاتفوا جميعا، ده الكلام اللي احنا كنا نقول تكاتفوا جميعا، وزارة الداخلية تعمل امن وامان في البلد،
هيجي سياح بالملايين،
هيجي سياح. نسبة الاشغالات في الغردقة في من حوالي اسبوعين كانت 80%.
وانا بسافر اوروبا رايح جاي، الطيارة كانت تبقى فاضية رايح جاي. انا يعني محترم، لو عايز انام احترامي من اول الطيارة الاخيرة بنام. ليه؟ لان ما عندكش امن وامان، ما عادش حد بيجيلك.
طب والسؤال بقى، طالما ان مفيش امن وامان، ليه اصرار الجانب الايراني على انه يجي في هذا التوقيت وهو عارف ان
لسبب واحد، لانه عارف تماما ان الاستخبارات المصريه مشغوله باشياء ومش قادره مع احترامي تحيط على الاطلاق، ان الامن الوطني ضعيف جدا ولسه في مبتداه ولا يستطيع على الاطلاق مع احترامي حصر الداخل، ناهيك عن الاوضاع في مصر، الاستخبارات والامن والامن القومي مش قادر يسيطر على اي شيء، يجي لك كمان الطرف الايراني هيقدر يسيطر ازاي؟ اذا كان هو عاجز عن السيطره في الداخل مش هيلاقي فرصه اعظم من دي عشان يخرب ويدرب ويفعل، ولا يستطيع احد ان يرقب له شيئا على الاطلاق.
نعم، يعني احنا بنوجه هذه الرساله لمؤسسه الرئاسه في
وعلى فكره يا استاذ علاء، في ايرانيين دلوقتي في القاهره.
نعم موجودين.
وانت عارف ان كان في فندق معروف اللي هو
نعم، انا اقولها بالتفصيل بقى، اسمح لي ان انا اقولها. ان احنا كنا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن صاحبه، والان رصدين حركتهم ووجودهم داخل جمهوريه مصر العربيه وفي القاهره. وزير السياحه قال مش هيجوا ابدا القاهره، واذا بنا نجدهم في القاهره. وعرفنا مكانهم، وكان من المفروض ان هو امس الخميس ان احنا نكون متواجدين امام فندق اللي كانوا نازلين فيه، والفندق محاط بالسريات تامه، وده موجود في مدينه نصر.
نعم.
اللي حصل ان لما عرفنا المكان الفندق تم تغيير الخطة تماما وانتقلوا الى فندق اخر. يعني الامن المصري بيحاول ان هو يبعدهم عن اعين الناس.
هو اللي بيدير المسألة دي عنده تقية، نفس اللي عند الشيعة من معتقد.
نعم.
حتى التقية في اليمين، حتى التقية في التنفيذ، حتى التقية في تخبيث الناس، ويقول لكم مش داخلين والله في حتة فلانية وتلاقيهم في نفس الحتة الفلانية. وانا بقول لكل مصري اللي يشوف ايراني او واحد بيدعو للشيعة، احنا عشان بينهم من اهل السنه اهو، ناس افضل ناس في الكرم، اكرموه لما يعجز عن الشكر. انتوا فاهمين يعني ايه؟ ما يلحش يشكر. انا عايزه من كثره الكرم اللي ياخده، ما خلاص زي اللي بتاكله وتاكله وتاكله يتقطع نفسه. انتوا اكلوه واكرموه لغايه ما يعجز تماما عن الشكر.
بعض الناس بيوجهونا انتقادات، بيقولوا ان الشعب المصري شعب قوي جدا ومحصن ضد التشيع، لكن انا بوجه الرساله ديت لكل الناس، بنقول لهم ان عندنا شباب في الشارع لا يستطيعون التفرقة ما بين شيعي وشيوعي.
لا لا، إزاي غير هذا، عشان ما نبسطش الروافض، هقولهم حاجة واحدة بس. التشيع لما دخل مصر يطلع على الشاشة لك ايه، دخل ثم خرج وكذا، ده ما كانش بسهولة دي. ده الحاكم بأمر الله قتل ثلث القاهرة.
نعم.
قتل ثلث القاهرة، وكان إذا دخل مسجدا يأمر الناس إن هم يسجدوا له، فمن لم يسجد له يقتله في الحال. ثم سلخ أئمة على مرأة ومسمع مثل ما سلخوا يعني أبا بكر النابلسي وغيره. مش كده بس، صلاح الدين الايوبي قعد يعالج في المساله دي، قفل المساجد الثلاثه الكبرى.
طب انا نفسي نوري معانا فيديو جاهز وهنوريه للساده المشاهدين. طبعا. وهو لطميه من داخل مصر في مكان ما في مدينه المحله، وهنقول لكم ان شاء الله لما نشوف الفيديو نعلق عليه تاني ان شاء الله.
وينهم دين السالب والغصب.
اللطمية اللي احنا شفناها ديت على ارض مصر بتحدث في المحلة الكبرى، واحنا ما بنخافش هنقول الاسم. عند واحد اسمه سالم الصباغ، وبيتم ممارسة هذه الطقوس على ارض مصر في هذا المكان. واحنا طبعا احنا سمعنا كلام من مشايخ وناس قالوا لنا اذا لقيتوا حد بينشر التشيع عرفونا. احنا على الهواء مباشرة، المكان ده في المحلة عند سالم الصباغ، ومعروف من هو سالم الصباغ. كان رئيس مجلس إدارة شركة اللي هي مصر إيران للغزل والنسج والنسيج، ومعروف مكانه ومعروف، وبيطلع على تلفزيونات شيعية وله كثير من المحاضرات على الشيعة والتشيع، ومجموعة كبيرة معاه بتصل إلى حوالي 27 فرد معروفين بالاسم، والكلام ده موجود في المحلة. ده بنوجهه للناس اللي قالوا لنا إذا وجدتوا واحد بينشر التشيع.
لا اللي قالوا ده كله كلام فارغ. انا اللي يقول لك دي، طب تعال اعرف يا حبيبي، ما عرفناهم قبل كده ولا كله كذب.
طيب
انا رايح المحله ان شاء الله، انا اللي نازل المحله ان شاء الله، والامور تعالج يعني بادب مطلق وبتربيه ان شاء الله.
نعم، بالاضافه لشيء تاني واخر ومهم جدا، انه في الاونه الاخيره تم تعيين مأذون شيعي في قريه اسمها قريه العصفره مركز المطريه محافظه الدقهليه. تم تعيين مأذون شيعي اسمه احمد صبح. احمد صبح معروف بزياراته المتكررة إلى إيران، بياخد وفود من مصر إلى إيران، شباب العاطل والشباب اللي هو معلش مع احترامنا للناس كلها اللي هو قاعد على القهاوي بيجمعهم ويوديهم على إيران، ويدفع للواحد فيهم 2000 دولار قبل السفر مع شنطة محملة بالهدايا مع أمور كثيرة.
الناس هتروح له ليه؟ مرضت الناس.
ما هو في للأسف البلد دلوقتي، البلد دلوقتي يا فضيلة الشيخ
في ناس، في ناس
على
في ناس
على فواهة بركان.
في ناس بيبقى والعياذ بالله والعياذ بالله قلوبها مريضة، بمعنى عايزة المتعة وعايزة عرض الفروج والكلام ده. طبعا هم ما بيتشيعوش حقيقة، ولكن بتعمل.
لكن المقصود انه تم تعيينه مأذون دلوقتي في هذه القرية، والقرية على فواهة بركان. يعني القرية دلوقتي انقسمت، يعني 90% منها بيحاول ان هو يوقف هذا الموضوع اللي هو تعيينه مأذون. طب خطورة الامر يا فضيلة الشيخ لو تم تعيين مأذون شيعي في مصر، ايه اللي يحصل؟
والله انا ارى يعني هذا الامر لو حدث يبقى مصيبة عظمى.
لا ده حدث وبحكم
ما انا بقول لحضرتك يبقى مصيبة عظمى. ليه؟ لان هذا الشخص لا يكون امنا على بيوت المسلمين على الاطلاق، بل سيدعو الى المتعة، يعني بمعنى انه سيدعو الى الزنا، وان الامر سيتسع في هذه الدائرة وسيكون داعية زنا بين هؤلاء الناس. بل سيدعو ايضا الى معتقده من خلال دخول بيوت ضعاف النفوس والمرضى والفقراء وما شابه ذلك. الاكثر من ذلك ان وزارة الاوقاف مع احترامي يجب عليها ان تراجع نفسها مرات ومرات. فالوزارة بالنسبة للاداء يعني اسأل الله العفو والعافية بالنسبة للاداء، وبالنسبة لظهور الامراض التي حدثت في نواحي كثيرة جدا، وظهور نساء مع احترامي تدعو لمثل هذه الامور برضو في بعض المساجد. فانا ارى يعني ان وزير الاوقاف على الفور، على الفور يعني من باب الإيمان بالله جل وعلا، ومن باب يعني أن يكون أمينا على هذا الصرح، يعني وأنا يعني أحسن الظن، فبقول له يعني إن أوقفت هذا الرجل في الحال ومنعت مثل هذه الظواهر يعني كذا فجزاك الله خيرا. أما إذا لم يحدث ذلك فأظن أن الأمر مقصود وممنهج ومن قبل جهات عليا، مثل ما سمحوا لثلاثين شيعي بفتح جمعيات معينة والمقصود منها أنها حسينيات، وإحنا عارفينهم بالاسم ولا حول ولا قوة.
طبعا لا احنا حتى نقولهم يعني مفيش أي غلطة في هذا الأمر يعني.
ما ما يستهلوش نذكر على الفن.
لا لان الناس علشان بس اللي بيجي يتكلم ويقول ان مفيش خطوره من الموضوع ده لان بنوضح
لا 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 شوف اللي يقول هذا حاجه من اثنين يا مرتزق يا متخلف بس مفيش اكثر من ذلك.
طيب احنا الوقت بيجري معانا فضيله الشيخ وانا كنت عايز من فضيلتك انك توجه كلمه للقضاء المصري قبل نهاية هذه الحلقة.
والله فعلا أنا نفسي أوجه رسالة إلى القضاء المصري. أنا أقول للآباء، أقول لإخواني، أقول لأبنائي في القضاء المصري، أسأل الله أن يبارك فيكم، فإن تاريخكم مشرف. صحيح أن القضاء ليس وحي من عند الله جل وعلا، وأن القضاء ليسوا معصومين على الإطلاق، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الفاسد ومنهم الأمين، لكن يعني السواد الأعظم في القضاء المصري مشهود لهم بالنزاهة، مشهود لهم بالخير العظيم، لكن أخشى عليهم جدا في الآونة الأخيرة، وخاصة أنهم يعني مع احترامي صاروا طرفا في الصراع بالنسبة للدولة، والأصل في القضاء ألا يكون طرفا في أي نزاع على الإطلاق، لأنه يحكم في الدماء، يحكم في الأموال، يحكم في الأعراض، فإذا ما صار القاضي مع احترامي خصما لطرف من الأطراف فكيف له أن يحكم عليه؟ ففي هذه الحالة هو بشر، ولذلك سيتبع هواه وسيضل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة، وسيكون من الاثنين الذين هم في النار والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنا أربأ بالقضاء المصري في أن يخرج في اعتصامات أو في مظاهرات أو أن يتخذ نفسه ندا أو ضدا. إن اختلف مع النظام فالقانون يفصل بين الاثنين، بأننا نقول إنها دولة قانون، وإن اختلف مع الشورى مع احترام فالقانون أيضا يفصل بين الاثنين. أما وأن يقوم القضاء مثل هذه الأمور ويتخذ نفسه ندا، يعني إن اختلف معي كيف آمن على نفسي إذا حكم علي؟ ولذلك يعني أنا خايف جدا على سمعة القضاء المصري، لأنها تأثرت في هذه الأونة كثيرا جدا كثيرا جدا، وأنا أربأ بهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر، لأن مصر إن حدث فيها العنف فإنه سيطال الكل، فإنه سيطال الكل، سيطال رؤوس الإخوان، سيطال رؤوس المعارضة، سيطال رؤوس القضاء، وأحنا مش عايزين كده. نسأل الله أن يحفظ مصر، وبقول القضاء خذوها من حبيبكم، خذوها من أخيكم، بالله عليكم لا تشوهوا صورتكم ولا تكونوا طرفا في هذا النزاع، وحافظوا على مكتسباتكم بالقانون.
نعم.
وكونوا على ثغركم أيضا بالقانون لا بالأمور السياسية على الإطلاق.
أنا باقي معايا أقل من دقيقة يعني، وعايزين نوجه كلمة للنظام وللمعارضة.
أنا بقول للمعارضة أولا يعني حتى الآن أنا لا أثق فيكم معشار ذرة، وإن مصر أو إن الشعب المصري يقع بين يعني كماشة وكذا، ولذلك أقول لكم اتقوا الله جل وعلا، لأن الثقة حتى بالنسبة للشارع انسحبت منكم تماما، فأرجو أن تكونوا بنائين لا هدمين، معمرين لا مدمرين، بمعنى إذا وجدتم خيرا في البلدة فقولوا هذا خير، إذا وجدتم شرا فقفوا وعالجوا بإذن الله جل وعلا، لكن لا تكونوا أذرعا للدول الخارجية في تصفية حسابات داخلية، ولا أتهم المعارضة ككل بل منهم الشرفاء. أيضا أقول للنظام مع احترامي يا رجل قبل فوات الأوان غير هشام أنديه، غير هذه الحكومة الفاشلة على الإطلاق، ائت بحكومة ذات كفاءات بسرعة جدا قبل فوات الأوان، وعالج ثم اعلم أنك المسؤول عن أبناء مصر بالإجماع، وكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازعت قريش في حمل الحجر الأسود وكاد بعضهم أن يقتل بعضا، ماذا صنع؟ دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الحجر الأسود في ثوب ثم أمر كل واحد أن يمسك من طرف، ولذلك اجعلهم يا أخي يحملوا هذا وزير كيف إن كان من ذوي الكفاءات وهذا كيف، ولا تجعل الأمر خاصا بفئة أو بفصيل، وإلا بكينا حيث لا يبجدي البكاء، وأسأل الله السلامة لمصر أولا.
اللهم آمين.
في النهاية أستاذ علاء بعيدك، خطبتنا الجمعة القادمة يا جماعة هتبقى في مسجد الحسين بحدائق الأهرام بهضبة الهرم، مسجد الحسين حدائق الأهرام بهضبة الهرم، البوابة ثلاثة، البوابة ثلاثة، والكتاب ده الطبعة الجديدة صحيح أحداث النهاية لنا طبعة دار الغد الجديد. على فكرة أنا جاي فيه من علامات الساعة الوسطى، أنا جايب الثورات اللي بتحصل هذه، وجبت إسقاطات كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع، والعراق رايحة فين وسوريا رايحة فين والدور على مصر بعد كده هتروح فين، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الفتن في صحيح الإمام مسلم في الجزء 18، وبينت المسألة كاملة ليس من عندي لكن نقلت عن الأئمة السابقين، ولذلك الكتاب ده في غاية الأهمية، هو موسوعة الشيعة الروافض اللي أنا عامله عشان يكون وقاية لكل بيت مصري من الفكر الشيعة، الاثنين طبعة دار الغد الجديد، وأسأل الله السلامة للجميع.
بارك الله فيك يا شيخنا،
وأحبك الله، وأنا اللي استفدت يعني بيك وأنت رجل يعني، أسأل الله أن يجعلك على ثغر فأنت عظيم وتقف ضد هؤلاء، ربنا يبارك فيك.
الله يعزك يا شيخنا. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أمجاد الفضائية، مشاهدي برنامج في قلب الحدث، كنا معكم وسعدت بالتواجد حللت ضيفا على شيخي ومعلمي الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، لكم مني التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.